بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. انتهى كلامنا في الحلقة السابقة إلى أن النافلة المنذورة، يعني لو صارت النافلة يعني الصلاة المستحبة صارت واجبة بالعراز، كما إذا تعلق به الناس تعلق بها الناظر نذر الاتيان بالنافلة فصارت النافلة واجبة. فإذا شك في عدد ركعاتها هل هو محكوم بالنافلة يعني بعدم اعتبار الشك، أو محكوم بالوجوب يعتبر بالشك بحيث أن الصلاة ثنائية فإذا الصلاة باطلة، لأن الشك في الصلاة الثنائية في الواجبات موجب للبطلان. ياهو صحيح، قلنا ونقلنا كلام سيدنا الأستاذ في الاستدلال على المناقشة والإشكال. فإذن الأحوات كما أنه ذهب إليه شيخنا النائني قدس الله نفسه، فإذن لو كانت النافلة منذورة لا يترك الاحتياط، وشك في عدد ركعاتها لا يترك الاحتياط، كما أنه تقدم منا بأنه لا يترك الاحتياط في خصوص الوتر. تذكرون قلنا حيث أن صحيحة على ابن رزين حكم بشنو؟ حكم بوجوب الإعادة في صلاة الوتر مع أنه من النوافل، مع أنها نافلة، لكن قاعدة التخصيص، لأن ما دل على عدم الاعتناء بالشك في النافلة عام يشمل جميع النوافل، أما ما ورد في خصوص الوتر خاص، فمقتضى القاعدة التخصيص. ولذا وجدنا السيد الفقيه الراحل السيد القلفايضاني رحمه الله في حاشيته على العروة استشكل في الوتر، وكأنه اعتمد على صحيحة على ابن رزين، ولهذا لا بأس بالاحتياط، الاحتياط في موقعه وفي محله في خصوص صلاة الوتر. صلاة الوتر مثلا شك أنه مثلا صلى ركعة أو ركعتين أقل أكثر يحتاط في ذلك ويعيد الصلاة. نعم، انتهى هذه المباحث والآن نبدأ في بحث جديد. يقول السيد الماتن رحمه الله: وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال فريضة. فكلامنا السابق كان في شنو؟ في عدد الركعات. أما إذا كان مورد الشك الأفعال، كما إذا شك مثلا في السجدات، هل أتى بسجدة واحدة أو سجدتين، فحال النافلة حال الفريضة. يعني شلون يعمل؟ أحسنتم، في المحل يبني على الأقل، وإذا كان بعد التجاوز لا يعتني بالشك. نعم، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به. لماذا؟ للاستصحاب. في المحل يستصحب العدم، عدم الاتيان بالمشكوك فيه، يبني على الأقل لأن الأقل هو القدر المتيقن، وبالنسبة إلى الزائد المشكوك يستصحب العدم. وأما بعد تجاوز المحل لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لحكومة قاعدة التجاوز عليه: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. نعم، وإن كان بعد الدخول في الغير يعني بعد تجاوز المحل لم يلتفت. هسا الاستدلال على هذا، كيف نستدل على هذا؟ لماذا لا يلحق، لا تلحق الأفعال بعدد الركعات؟ ما أن الصحيحة، بالي صحيحة محمد بن مسلم ماذا تقول؟ قال سألته عن أحدهما، قال سألته عن السهو في النافلة، فقال عليه السلام ليس عليك شيء. خب سألته عن السهو في النافلة، لماذا لا يكون مطلقا يشمل جميع الأقسام حتى الشك في الأفعال؟ لماذا؟ لأنهم الفقهاء يدعون انصرافا في عنوان السهو في الصلاة، انصرافا بمقدار إلى شنو؟ إلى خصوص الشك في عدد الركعات، ولهذا يحتاطون ويخصون الحج بخصوص الشك في عدد الركعات. لكن قد سبق منا في شك كثير الشك، ورد أنه كثير الشك يمضي في صلاته ولا يعتني بشك سهو كلا سهو. إهناج رجحنا وفضلنا أن العموم يعني يشمل الركعات ويشمل الشك في الأفعال. لماذا؟ لأجل القرائن. شنو القرينة؟ القرينة هي في باب الشك، شك كثير الشك. القرينة أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا تعتني بالشك لأنه من الشيطان، وإطاعة الشيطان حرام. فلهذا قرينة يعني بالآخرة هذا الرجل كثير الشك، هم في عدد الركعات، هم كثير الشك في الأفعال. فإذا فرزنا أنه من الشيطان، يعني كيف يعتني به في مورد ولا يعتني به في مورد؟ لا، فبعد هو من الشيطان ولا يجوز الاعتناء به مطلقا. هذه قرينة التعميم. هذا في ذلك. في باب شك الإمام والمأموم أنه لا، أن يرجع كل منهما إلى الآخر عند شنو؟ عند الشك. عبر عنه بالسهم يعني شك. بعض الأعلام خصوها بشنو؟ بصورة الشك في عدد الركعات. لكن سيدنا الأستاذ رحمه الله مال إلى التعميم للأفعال. لماذا؟ لأن المقصود أن الصلاة صلاة واحدة، فمن الخارج معلوم كل ما أتى به الإمام أتى به المأموم، كل ما أتى به المأموم أتى به الإمام. فإذن شك أحدهما مع حفظ الآخر لا اعتبار به. فهذه قرينة على أنه أي فرق بين عدد الركعات وسائر الأمور. فإذا بنينا على هذه النكتة، لماذا يرجع أحدهما إلى الآخر؟ لأن الظاهر حسب الصلاة صلاة واحدة، عملهما هم واحد، كل ما أتى به المأموم أتى به الإمام، وكذا العكس. فبهذا السبب لا يعتني بشك ويرجع إلى الآخر، وهذا لا فرق فيه بين عدد الركعات والأفعال. ثم يقول سيدنا الأستاذ وأنه أمثال هذه القرائن ما عندنا في باب النافلة. في باب النافلة يقول لا تعتني بالسهو، السهو كلا سهو في باب النافلة. هو هم به انصراف إلى خصوص الركعات ولا أقل من احتمال ذلك، وماكو قرينة على التعميم. فالقرينة على التعميم والتعدي من الركعات إلى الأفعال في باب كثير الشك وفي باب الإمام والمأموم موجودة، أما في باب النافلة ليست بموجودة. فإذن الأحوات هو الاقتصار على مورد الناس، وهو شنو؟ خصوص عدد الركعات. نعم. وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان مثل محل أتابع وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت. فنحن ساعدنا ووافقنا السيد اليزدي صاحب العروة في شنو؟ في أنه في باب النافلة لا يعتني، لا يعتنى بالشك في خصوص عدد الركعات. وأما الأفعال فهي ملحقة بصلاة الفريضة. ثم يقول ونقصان الركن مبطل، نقصان الركن للنافلة مبطل لها كالفريضة، كالفريضة مثلا عمدا، سواء كان عمديا أو سهويا، عمدا ترك الركوع في النافلة صلاته تبطل، أو سهوا ترك هم الصلاة باطلة. بل لأنها من الأركان فإنها بل بخلاف كالفريضة، لأن حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لا تعاد الصلاة لم يقل لا تعاد الفريضة. الصلاة بإطلاق يشمل الفريضة والنافلة. فإذا باب في باب الأركان النقصان موجب للبطلان، وأما بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى. يعني لو زاد الركن، لو زاد الركن في النافلة عمدا ويبطل، يبطل الزيادة تبطل عمد إذا كان عمدا. لماذا؟ لأنها تخل بقصد القربة، لأن المقدار الواجب هو الركوع الواحد، فتعدى عن ذلك وأتى بالركوعين. خوب، هل قصد القربة أم لم يقصد القربة؟ عمدان زاده شلون يمكن بقصد القربة؟ فإذن العمل باطل إذا كان عمديا. وأما إذا كان سهويا يقول فإن لا توجب البطلان على الأقوى، يعني سهى في النافلة وأتى بركوعين سهوا لا تبطل صلاته. بلي. وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده يترتب على ذلك، مثلا أتابر مثلا أعرض خدمتكم نسي القراءة حتى ركع، فإن كان الصلاة، إن كانت الصلاة فريضة خذ بعد لا يعتني، وأما إن كانت نافلة كن يرجع ويتدارج ويعيد الركوع. يعني يصلي رب ركوعين وزيادة الركوع، حيث إن الأول منهما وقع سهوان والزيادة السهوية لا تبطل، فإذن يجب عليه الرجوع فيرجع ويأتي بالقراءة المنسية وثم يركع من جديد. أحد الركوعين يعني الركوع الأول الذي وقع على خلاف الترتيب، يعني وقع الركوع قبل القراءة على خلاف الترتيب، لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه وقع سهوا. والركوع الأصلي والصحيح هو الثاني الذي وقع في محله، يعني بعد القراءة. وهذا من خواص النافلة، لو كانت الصلاة فريضة لوجب عليه عدم الاعتناء بالشك، يعني دخل في الركوع وشك في وعلم بعدم القراءة وعلم بأنه ترك القراءة ما يعتني بالفريضة، أما بالنافلة يجب عليه الاعتناء فيرجع ويقرأ ثم يركع، وزيادة الركوع لا تبطل لأنها سهوية النافلة. هكذا أفاد سيدنا الفقيه الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى. فلذا يقول فلو نسي فعلا من أفعال تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره. المنسي كان الركن ومن المعلوم حتى لم يكن ركنا كالقراءة كالقراءة هم يرجع ويتدارج. هكذا وكذا أفاد سيدنا الفقيه أعلى الله مقامه، وسيدنا الأستاذ وافقه على ذلك. لماذا؟ لأنه في باب الزيادة من زاد في صلاته فعليه الإعادة في بعد بها إطلاق، هذه الرواية بها إطلاق، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يعني سواء كانت الصلاة واجبة أو نافلة فعليه الإعادة من زاد في صلاته، لكن غير الأركان خارجة فتختص بالأركان، زاد في صلاته ركنا فعليه الإعادة. لكن هناك روايات قيدت بخصوص الفريضة لأنها زيادة في المكتوبة، المكتوبة يعني شنو؟ يعني الصلاة الواجبة. فلهذا حيث أن بطلان الصلاة بالزيادة متقيدة بخصوص الفريضة، فلهذا قاعدة الإطلاق والتقييد تجريها هنا، يعني الروايات المطلقة مثل قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة حيث لم تقيد بخصوص الفريضة، لكن تقيد هذا الإطلاق، يقيد هذا الإطلاق بالروايات المشتملة على القيد، حيث يقول في المكتوبة أو في الفريضة. أكو في بعض الروايات أعرض خدمتكم نتعرض لها، ما أدري الوقت باقي مو باقي ملي تم الوقت، ما افتهمت ربتهم وقت. منها ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة في السلام معللا بأن السجود زيادة في الفريضة، وما ورد في صلاة المسافر من أنه متى زاد أعاد معللا بأنها فرض الله، حلل وأن علل الوجوب الإعادة بشنو؟ بأنها فرض الله. فإذن التفتوا، الرواية المطلقة التي تقول من زاد في صلاته فعليه الإعادة تقيد بما يدل على التقييد، حيث قيد بخصوص شنو؟ بخصوص الفريضة. نعم. ومنها ما هو العمدة ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن عيون عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة ركعة يعني ركوعا لم يعتد بها واستقبل صلاة واستقبالا، يعني قيده بخصوص المكتوبة، المكتوبة يعني الفريضة. فإذن نقيد تلك الإطلاق الموجود في بعض الروايات نقيده بهذه الروايات. وصلى الله على محمد وعلى آله.